يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بينا جملة من المسائل في هذه الكلمات البينات، ومنها بيان أن الشيطان ليس له سلطان على بني الإنسان. الشيطان ليس له سلطان، وإن وقع له سلطان فهو سلطان ضعيف، سلطان ضعيف. ووعدنا ببيان ذلك بشيء من التفصيل من خلال قصة إبليس وآدم وما كان فيها من الحجة المترهلة الضعيفة للشيطان في كلامه مع رب العالمين سبحانه وتعالى. عشان احنا عشان الإنسان في سيره إلى الله وبيقابله ثلاث مشاكل، بيقابله مشكلة النفس ومشكلة الدنيا ومشكلة الشيطان. أقوى المشاكل دي النفس، دي أقوى مشكلة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: أجمع القوم، يعني القوم اللي هم بيتكلموا في حقائق السير إلى الله من العارفين ونحوهم، أجمع القوم على أن أولهم وآخرهم محقهم ومبطلهم، كذا قال، على أن النفس حجاب فيما بين العبد وبين الله. النفس دي حجاب فيما بين العبد وبين الله، وأن العبد لا يصل إلى الله إلا بقطع هذا الحجاب. إنسان لا يصل إلى الله إلا بقطع هذا الحجاب. ثم نقل رؤيا رآها أبو يزيد قال: رأيت رب العزة في المنام. طبعا بيرى نور، الذات الإلهية لا ترى لا في اليقظة ولا في المنام في الدنيا. فأنه رأى رب العزة في المنام فقال: ربي كيف الطريق إليك؟ فقال الله: خلي نفسك وتعال. ده الطريق لربنا، أن أنت تخلي نفسك بأهوائها وأغراضها وما إليها والتسير إلى الله سبحانه وتعالى. خلي نفسك ورا ظهرك وتعال، يعني اذهب في نفسك وسير إلى الله سبحانه وتعالى. فالنفس دي أكبر مصيبة ممكن، نفسك أنت هي أكبر عائق بينك وبين ربنا. ما تعرفش توصل لربنا إلا لما تهتك هذا الحجاب فيما بينك وبين الله. يجي العائق الثاني اللي هو الدنيا. الدنيا بتقوي من ملذات النفس وأهوائها وسلطانها على الإنسان. العائق الثالث وده أضعف العوائق اللي هو الشيطان. ده أضعف عائق ممكن يقابل الإنسان اللي هو الشيطان، كما سيأتي معنا إن شاء الله. ها هنا نخترت من مواضع القرآن في قصة آدم سياق القصة في سورة الحجر، إنه السياق فيه شيء من الخصوصية شوية في بعض المواضع. ففي هذا السياق قال الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. تأملوا في هذه الآية: ولقد، اللام لم القسم، القاف للتحقيق، لم القسم عند جماهير المفسرين خلاف الأبي حيان عنده لم ابتداء. ولقد، يا ربنا أقسم وحقق هذا القسم بقد على أنه خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. خلق الإنسان المراد آدم، وكل ذرية آدم في أصل وجودها أو في أصل نشأتها ترجع إلى أصل الخلقة التي خلق منها آدم. لكن المخلوق الوحيد الذي خلق بيد الله سبحانه وتعالى من هذه العناصر بشكل مباشر هو آدم عليه السلام. ولذلك آدم عليه السلام هو أجمل المخلوقات على الراجح من أقوال العلماء في هذا الباب، أجمل المخلوقات، لأنه خلق بيد الله، أجمل البشر يعني. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسف أخذ شطر الحسن فقالوا، أي شطر حسن آدم، يعني قيل شطر حسن آدم وقيل شطر حسن أمه، بس الأرجح أنه أخذ شطر حسن إيه؟ آدم عليه السلام، وأجمل مخلوق خلقه الله بيده سبحانه وتعالى. قال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، الصلصال هو الطين، لما نجيب طين ونسيبه ييبس بالهواء ده اسمه صلصال، لو نشفنا الطين ده بالنار ده اسمه فخار، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ من صلصال كالفخار، لكن هو مش فخار، هو ما تنشفش بالنار، لانه لو كانت تنشف بالنار كان خلقة الانسان هتقرب لخلقة الجان، الجان خلق من نار، لكن الانسان خلق من طين، المادة الاساسية بتاعته الطين الذي مر عليه زمان طويل طين، لكن ما دخلش في خلقته الايه؟ النار، وده الفرق بين الصلصال والفخار. فلقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. يعني ايه حمأ؟ الحمأ هو الطين الاسود كريه الرائحه، ده الحمأ. ومسنون يعني الذي مر عليه وقت طويل، مسنون يعني انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، يتسنى يعني مر عليه وقت طويل حتى تغير. فكذلك هذا الطين طين اسود كريه الرائحه لما مر عليه من الوقت من طول المكث، فضل على هيئة طينية لم ينفخ فيه الروح، فضل على الهيئة دي إلى أن نفخ فيه الروح على هيئة الطينية. ها هنا قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، الطين إذا يبس بفعل الهواء، من حمأ الطين اللي هو الأسود كريه الرائحة، مسنون يعني مر عليه مدة مكث على هذه الحالة. طبعا هذا الأمر فيه إشارة إلى أن العبرة في الأمور بالمآلات لا بالبدايات، يعني البداية نفسها ظاهرها كده طين أسود كريه الرائحة، ممكن الإنسان يتخيل أن هذا الطين الأسود كريه الرائحة لا ينبثق عنه إلا شيء مخلوق خبيث، ولكن المآل في آخر الأمر أن هذا الطين نشأ عنه أنبياء وعلماء وفضلاء صالحون وشهداء سبحان الله. فالعبرة بالمآلات ليست بالبدايات. فها هنا قال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الجان خلقوا قبل وجود قبل خلق آدم بنص القرآن من قبل من نار السموم. السموم اللي هي الرياح الحارة، الرياح تكون شديدة، الرياح نفسها رياح ساخنة شديدة الحرارة، هذه الرياح إذا ارتفعت حرارتها انبثق عنها نار. هذه النار شوفوا النار الهوجاء دي، مش نار حتى مستقرة على الأرض، لا دي نار هوجاء، نار فيها طباع هوجاء وفيها طباع هوائية. هذه النار الهوجاء هي التي خلق منها الجان، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، ولذلك طباع الجان يغلب عليها الظلم والاعتداء إلا من آمن منهم بالله سبحانه وتعالى، لكن طباع الجان يغلب عليها أصل الخلقة التي خلقوا بها. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة، وإذ يعني واذكر يا محمد لقومك، إذ يعني حين قال ربك للملائكة، ودي من بديع الاختصار في العربية، وهذا الأسلوب موجود كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في، وإذ قلنا يا موسى، وإذ قال ربك، وهكذا يعني أسلوب ده كتير جدا، أسلوب ده أول ما نلاقي وإذ في مطلع آية فالتقدير، واذكر يا محمد لقومك إذ يعني حين قال ربك كذا، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. جميل. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. خلي بالك، فإذا سويته، التسوية هي الاعتدال، التسوية هي الاعتدال. وما معنى الاعتدال؟ الاعتدال ها هنا الكلمة دي بناء على العلوم الحديثة اللي اكتشف إلى الآن، يعني اللي اكتشف إلى الآن بس بناء على العلوم الكائنة الآن متعلقة بالإنسان وما إليه، الأمور الحيوية في الإنسان والكيميائية والعضوية في الإنسان، يكتب فيها مئات المجلدات عشان نفسر كلمة فإذا سويته دي. طبعا التفسير اللي هو بيرد بيتباضى الى الذهن، سويته يعني عدلته، يعني هو انسان معتدل، يعني ما نلاقيش ايد اكبر من ايد، ما نلاقيش وش معوج، ما نلاقيش عين تحت وعين فوق سن، لا لان الخلقه نفسها فيها اعتدال، الخلقه نفسها فيها اعتدال، حتى الاعضاء الداخليه للانسان فيها اعتدال، مفيش حاجه جايه على حاجه، في اتزان، هو ده المقصود بالتسويه، الاتزان والاعتدال. بس احنا لو تاملنا في هذه التسويه ندي بس اشاره كده، اشاره، لان احنا لو مشينا وراها دي تاخد فيها تتعمل سلسله لوحدها، تتعمل سلسله محاضرات في كلمه سويته دي. لو خدنا اشاره واحده كده في موضوع التسويه نجد عجبا عجابا لو ترى عيناك، عجب ان تسويه الانسان دلوقتي لما واحد بيتولد من اب وام عاده بيشابه في ملامحه الاب او الام، صح ولا لا؟ في العاده. طيب وبيكون عنده ايدين ورجلين وعينتين، ونلاقي شعر وشعر وشعر، خلي بالك شعر راس وشعر حاجب وشعر لحى، شعر الحاجب ده بينهم ويطول لمده لغايه حجم معين، وقت ما يفضلش الى ما لا نهايه كده، انما الشعر ده يفضل يطول والشعر ده يفضل يطول، واللي بينهم الرموش والحاجب لهم حد معين واقف، مع انهم نفس الجلد نفس تاخدين بالكم ازاي؟ ده تعديل، توازن، في توازن في الامور. طيب ازاي الانسان بتكون ملامحه وتكون اعضاؤه؟ ازاي بيكون ملامحه واعضاؤه؟ من خلال الاحماض الامينيه المعروفه بالدي ان ايه، الاشرطه الوراثيه المعروفه بالدي ان ايه، صح؟ الشريط الوراثي ده بينتقل مع الحيوانات المنويه 23 كروموسوم شريط وراثي، شريط وراثي، وبينتقل من البويضه الام 23 كروموسوم عشان يكونوا خليه فيها 46 كروموسوم زي بقيه خلايا كل جسم الانسان، صح ولا لا؟ 46 كروموسوم. طيب ال 46 كروموسوم دولت، 46 كروموسوم دولت لو احنا جبناهم وحطيناه وفكناهم، فكناهم من الهستونات اللي هم ملفوفين عليها، كل شريط من ال 46 ملفوف على بروتينات اسمها هستونات، خلي بالك ملفوف على بروتينات اسمها ايه؟ هستونات. ملفوف كم لفة؟ 100,000 لفة، 100,000 لفة، كل شريط واحد ملفوف 100,000 لفة على هستون. طيب لو احنا فكينا اللفات دي، قعدنا نفك 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 وفردنا الشرايط دي وحطيناها جنب بعض 46 يعملوا طول 2 متر، ده فين؟ ده في نواة خلية جوه جسم الانسان، في نواة خلية، في شريط وراثي لو اتحط جنب بعضه يعمل طول 2 متر، والمسافة بين الرابط البيبتيدي والتاني في الشريط ده 3 من 10 نانومتر. تعرفين نانومتر يعني ايه؟ يعني السنتي بالملي، الملي ده فيه كام؟ 1000 ميكرون، والميكرون فيه كام؟ 1000 نانومتر. انتوا عارفين الاسطوانه بتاعت الكمبيوتر، الاسطوانه بتاعت الكمبيوتر دي عليها معلومات، صح ولا لا؟ المعلومات دي محفوره على الاسطوانه، الحفر دي عمقها وعرضها اقل حاجه 500 نانومتر، 500 ده 3 من 10 نانومتر المسافه بين البيبتايد والتاني، 3 من 10. شوفوا نفك شريط يطلع معانا 2 متر طول، شريط موجود في نواة خلية بتتحسب بالنانومتر، النواة دي حجمها بيتحسب بالنانومتر، بيتحسب بالميكرون، حاجة إعجاز مش طبيعي. الشريط ده فيه كل المعلومات الوراثية اللي بيتكون بيها أعضاء الإنسان، يعني عايزين مثلا المناخير دي بتتكون، البروتين بيترسب بشكل معين عشان هي تاخد شكل معين، بيترسب على أساس إيه؟ على أساس الجين بتاع المناخير في الشريط الوراثي، يحصل ان الار ان اي يجي ويكون خلاله بروتينات وتروح تترسب من خلال الخلايا دي، تترسب البروتينات تاخد شكل معين عشان تطلع الايه، وكل المعلومات التاريخيه اللي موجوده، المعلومات العضويه والبدنيه اللي يحتاجها الانسان موجوده على هذا الشريط الوراثي. الشريط الوراثي ده خلي بالكم عباره عن بروتين، الشريط الوراثي ده في احماض كده، احماض بيبتديه معينه ورابط معينه، لو احنا تصورنا من خلال يعني ان الشريط الوراثي ده هو اللي بيكون البروتينات، لو احنا تصورنا ان احنا عايزين نكون بروتين بالصدفه زي ما الملاحده بيقولوا ان الانسان ده اتخلق صدفه واتكون صدفه، عاوزين نعرف احتمالية تكون بروتين واحد من خلال الأحماض الأمينية بمساعدة الدي إن إيه ده؟ احتمالية، الاحتمالية دي رياضيا كام؟ الاحتمالية الرياضية لتكون بروتين واحد بالصدفة. فلو إن الاحتمالية الرياضية لتكون بروتين متوسط، جزيء بروتين واحد، خلي بالك جزيء بروتين واحد متوسط مكون من 500 حمض أميني، الاحتمالية الرياضية لده 1/10^950، يعني احتمال واحد من حط 950 صفر جنبها واحد، يعني 105 مليار مضروبين في بعض. انتوا يعني ده اللي بيسموه في الرياضه المستحيل الرياضي. دي حاجه مستحيله رياضيا ان بروتين جزيء بروتين واحد مكون من 500 حمض اميني يكون بالصدفه، ده مستحيل رياضي. والاعجب من كده احنا لو شفنا الخليه البكتيريه فيها كام بروتين؟ 2000 بروتين. الخليه البكتيريه حته بكتيريا كده من خليه واحده دي فيها 2000 بروتين. الخليه البشريه فيها كام بروتين؟ 200,000 بروتين. الخليه الواحده 200,000 بروتين. انتوا عارفين الاحتمال الرياضي لتكون خليه بكتيريه مش انسانيه، خليه بكتيريه 2000 بروتين، الانسانيه كام؟ 200,000 بروتين. الاحتمال الرياضي لتكون خليه بكتيريه مش انسانيه 1/10^40,000، مش أس 950، لا أس 40,000. يعني حط واحد، يعني الاحتمال واحد في، مش بنقول ساعات واحد في المليون، ده احتمال، ده بقى واحد في واحد جنب 40,000 صفر، واحد من واحد جنبها كام؟ 40,000 صفر. ده احتمال تكون ايه؟ خلية بكتيرية فيها 2000 بروتين بس. امال احتمال تكون خليه انسانيه؟ اضرب انت بقى، خليه انسانيه فيها 200,000 بروتين، قصه كبيره. ولذلك العالم فريد هويل ده من علماء الرياضيات الكبار بيقول ايه؟ بيقول نسبه تكون العالم او نسبه تكون خليه انسانيه خليه بشريه بالصدفه زي احتماليه ونسبه تكون طيارة بوينج كبيرة من خلال فعل ريح مرت على محل خردوات. يعني عندنا محل كده في حاجات خردة وجت ريح جامدة، احتمالية تكون طيارة من الخردة دي بفعل الريح هو نفس بالظبط احتمالية تكون خلية بالصدفة. وزي ديمرسوي التركي بيقول ايه، علي ديمرسوي بيقول ايه، بيقول احتمال وجود الصدفة في الكون، الكون ده وحصل بالصدفة، كاحتمالية أو كإمكانية كتابة قرض لتاريخ البشرية على آلة كاتبة بلا أخطاء. يعني لو قعدنا قرد كده على آلة كاتبة يكتب تاريخ البشرية كله بدون أخطاء، ده نفس بالضبط احتمالية وجود الكون ده أو وجود الإنسان ده بالصدفة. صورة صغيرة خالص من صورة التسوية. نلاقي مثلا ربنا سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، وبعدين إيه؟ ثم هدى. ما تلاقيش الزرافة اللي خلق ليها عنق طويل تأكل من على الأرض، لا، هي خلق ليها عنق طويل ثم هداها الله لاستعماله فبتأكل من فوق. والفيل اللي ملوش عنق أصلا ما تلاقوش ملوش عنق وهو متطلع ان هو يوطي براسه على الارض، لا، بيستعمل الخرطوم بتاعه. ليه؟ لان الله احسن كل شيء خلقه ثم هدى. الهم الحيوانات والهم الكائنات لاستعمال ما خلقت عليه. اذ اوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وحي من الله، الهام للحشرات من الله. نلاقي النحله اتولدت لا حد بيعلمها ولا حد بيفهمها، تلقائي كده اول ما تتولد وتبدا تبقى جندي في الخليه وتعمل خليه على طول تعملها بالشكل السداسي اللي له اسرار بقى وحاجات لو قعدنا نتكلم فيها تاخد مننا الدرس. تعمل شكل سداسي على طول. مين اللي علمها؟ الله سبحانه وتعالى. مين اللي فهمها انها تبقى من الخدم او من الجنود او من الكذا او من كذا وما تتعداش الوظيفه دي لوظيفه تانية؟ الله. ما حدش علمها، لا عندهم كورسات ولا عندهم مدارس ولا عندهم جامعات ولا عندهم شيء، من الله سبحانه وتعالى. فده في الحيوانات والحشرات. فما ظنكم بالانسان؟ الله علم ادم الاسماء كلها. يعني ايه علم ادم الاسماء كلها؟ علم ادم المعارف كلها، كل المعارف عرضها قدام ادم مجسمة مصورة. ثم قال للملائكة، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
لأنها مجسمة، دي مش معارف نظرية زي اللي احنا عارفينها، لا دي معارف حقيقية. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا بس. فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنبأهم سبحان الله. ولذلك قال الله في سياق الامتنان على الإنسان، خلي بالك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، وأول ما نزل عليه اقرأ. إيه العلة في القصة دي؟ قال اقرأ عشان ربنا سبحانه وتعالى يثبت لنا نظرية المعارف النازلة، إن المعارف اللي على الأرض دي كلها من الله، اللغات والمعارف البيولوجية والرياضية والفيزيائية، كل المعارف اللي على الأرض دي من الله سبحانه وتعالى. كل اللي الإنسان بيعمله إن هو يا إما بيوصفها يا إما بيحاكيها. يعني إنسان عايز يعمل طيارة يحاكي القوانين الكونية الفيزيائية فطلع طيارة. عايز يعمل علم بيولوجي بيوصف خلق الله وبيشوف السلوكيات بتاعة الكائنات والخلايا والحاجات دي بيوصفها بيأيدها في كتب وخلي الناس تدرسها، بس هو ما بيعملش حاجة، هو ما بيخلقش. ده لو اجتمعوا أن يخلقوا ذبابة لما استطاعوا أن يخلقوا ذبابة، ذبابة اللي هي من المخلوقات المستحقرة، لا يستطيعون إلى ذلك سبيل. حبوا يعملوا خلية، إلا الآن مش عارفين يعملوا خلية، مش عارفين يعملوا خلية حيوانية حية، مع أنهم جابوا كل مكوناتها، جابوا كل مكونات الخلية والسوائل بتاعتها بالنسب والمقادير وكل حاجة وحطوها في غلاف ويشوفوا لو الخلية خلية ميتة، حاجة عبارة عن حاجة ميتة كده مش حية، إنما يصنعوا خلية حية لا سبيل إلى ذلك، لأن هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون سبحانه وتعالى. فهذه التسوية خلق الإنسان علمه البيان سبحانه وتعالى. وزي يقول لك الإنسان حيوان إيه؟ ناطق. يعني إيه ناطق؟ ناطق دي مش معناها متكلم، عند الفلاسفة والأصوليين كلمة ناطق مش معناها متكلم، وإلا الإنسان الأخرس ما هو إنسان برضه، والبغبغان ما هو ساعات بينطق، هل هو إنسان؟ لا، إنسان حيوان ناطق يعني إنسان حيوان عارف، ده معنى كلمة ناطق، يعني إنسان يستطيع أن يبين عن المعارف، يعني عنده معلومات، عنده علم وعنده معارف يستطيع أن يبين يفصح عن هذه المعارف، ده معنى كلمة حيوان ناطق. فها هنا قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، طبعا نسبة الروح إلى الله دي نسبة تشريف، نسبة تشريف كبيت الله ناقة الله كل دي نسبة تشريف، وإلا لو كان النسبة دي نسبة حقيقية كان يبقى إحنا مخلدين ولا نموت وفينا من الذات الإلهية، يبقى إحنا فينا من الذات الإلهية، وهذا غلط واخد بالك. لكن هنا الروح هذه نسبة تشريف، هي روح منسوبة إلى الله تشريفا كبيت الله وناقة الله وإلى غيره، إنما نسبة كلام الله دي نسبة تشريف ولا نسبة توصيف؟ لا نسبة توصيف مش تشريف، مش مجرد تشريف بس، لا كلام الله، كلام الله ليس بمخلوق مش من المخلوقات، ليه؟ لأنه صفة الله كلام الله، فكلام الله مش هو نفس بيت الله، بيت الله دي نسبة مخلوق لخالق، إنما كلام الله نسبة صفة الموصوف. أقول تاني، كلام الله بيت الله نسبة إيه؟ مخلوق لخالق، إنما كلام الله نسبة صفة الموصوف، دي حاجة تانية. طيب فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فإيه؟ فقعوا، لم يقل فاسجدوا، لا فقعوا. فقعوا هذا أمر من الوقوع، صيغة أمر من الوقوع، يعني مش مجرد يبقى سجود بس، ده سجود فيه من الإذعان والسرعة ما ليس في لفظ السجود المجرد. فقعوا يعني كأنه بيقع، كأنه بيخر، وخروا له سجدا، خروا دي زي وقعوا كده، فقعوا له ساجدين، حال كونكم ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ده تأكيد على تأكيد، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، مفيش ولا ملك تخلف إلا إبليس. طب ما هو واحد تخلف اهو، لا ما هو ابليس ليس من الملائكه، طب ما الاستثناء، ما هو استثناء من الملائكه، لا ده اسمه استثناء منقطع مش استثناء متصل، ده اسمه استثناء ايه؟ منقطع، بمعنى لكن، الا ابليس ابى واستكبر، يعني لكن ابليس ابى واستكبر. فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس لم يكن من الساجدين، او لم يكن مع الساجدين، اي لكن ابليس لم يكن مع الساجدين، هذا معنى إلا في هذا السياق. إيه اللي بيخلينا نقول كده؟ اللي بيخلينا نقول كده ببساطة إن القرآن والسنة دل على إن إبليس ليس من الملائكة، وإذا قال الحسن البصري رحمه الله لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين، طرفة عين بنص القرآن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هكذا صريحة، كان من الجن. قال خلقته من نار، خلقتني من نار وخلقته من ايه؟ من طين. وجاء عند مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من النور، وخلق الجن من النار، وخلق آدم مما وصف له. يبقى نص الحديث مع الآية بيدل على أن إبليس كان من الايه؟ من الجن، من الشياطين. لكن طب ما إيه اللي قدام على الملائكة؟ شرفه الله في منزلة خاصة دونا عن بقية الجن، فجعله لحكمة سبحانه وتعالى جعله مع الملائكة. يبقى هو كان من الملائكة باعتبار مكانه ومنزلته، لا باعتبار نشأته وأصل خلقته كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يبقى إبليس كان من الملائكة باعتبار إيه؟ منزلته عند الله، لكن لم يكن من الملائكة باعتبار خلقته، أصل خلقته لم يكن من الملائكة، كان من الجن. طيب ها هنا قال إلا إبليس، يعني لكن إبليس، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. أبى. الكفر عند الفقهاء صنفان، صنف معروف بين المسلمين وصنف تاني خفي. الكفر الأول هو كفر الجحود والإنكار. إيه كفر الجحود والإنكار ده؟ كفر الجحود والإنكار إن واحد يقول إن الصلاة مش فرض، أو إن الزنا مش حرام. دي رد عن الإسلام باتفاق الفقهاء. واحد يقول الصلاة مش فرض ولا الزنا حرام، إذا ما كانش الإنسان ده حديث عهد بالإسلام، يعني عايش متربي بين المسلمين، هذا لا يعذر بجهله ويكفر، يبقى إنسان مرتد عن الإسلام. جميل؟ ده اسمه كفر الإيه؟ الجحود والإنكار. في نوع تاني بقى من الكفر كثير من الناس لا يعرفه مع شهرته في القرآن، اسمه الكفر الإبليسي، اللي هو كفر إبليس، اللي هو اسمه إيه؟ كفر الإباء والاستكبار. اسمه كفر الإباء وإيه؟ والاستكبار. ايه كفر جاية من أبى واستكبر وكان من الكافرين. ايه كفر الإباء والاستكبار ده؟ ان واحد يقول الصلاة فرض، ولكن فرض عليك انت مش عليا، انا اعلى من ان الصلاة تفرض عليا. ده اسمه كفر، ده من ده مش جحود وانكار، وقال انها فرض اهو، فرض بس فرض عليك انت، انما انا لا 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 مش انا اللي صلي، انا اعلى من ان انا صلي. فهنا أبى ان يصلي واستكبر عن أمر ذا، فرد الأمر على الله. رد الأمر على الله سبحانه وتعالى ردة مخرجة من ملة الإسلام. رد الأمر على الله، يقول مثلا واحد يقول نقول له إيه؟ نقول له إحنا لازم مثلا نحكم فيما بيننا بشريعة الله، يقول لا، تحكيم الشريعة ده عليك أنت، علي أنا؟ أنا ما عنديش حاجة اسمها شريعة ولا الكلام ده، أنا مش أنا اللي يتحكم علي بالشريعة، لكن حكم الشريعة عليك أنت. دي ردة عن الإسلام باتفاق الفقهاء فيما نقله ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة النبوية وفي غيره، نقل الإجماع على إن دي ردة عن الإسلام. إنما واحد تاني بيقول إيه؟ الزنا حرام علي وعليك، بس أنا هزني برضه، دي ردة؟ دي معصية، ده اسمه إصرار، ده مش إباء ولا استكبار، ده اسمه إصرار. إن هو يقول لا الزنا حرام بس أنا هزني برضه، ده كده مسلم، بس واقع في كبيرة، كبيرة عظيمة، لأن الإصرار في حد ذاته كبيرة غير الكبيرة هو بيعملها، الإصرار في حد ذاته ده كبيرة. طيب فها هنا قال إلا إبليس أبى أن يكون مع السجن، فقال يا إبليس، قال الله يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. ما لك، اللام دي الفلكة دي، ما لك هذه اللام لام الملك، يعني ما ثبت لك ملكا وسلطانا وقوة يمنعك من أن تكون مع الساجدين، يمنعك من قبول أمر الله، يقويك على رد أمر الله، ما لك ألا تكون مع الساجدين. فقال لم أكن لأسجد، شوف خلي بالك، قال لم أكن لأسجد، ما قالش إيه، ما قالش لن أسجد أو ما أسجد، لا لم أكن لأسجد، ده بيسموه نفي الجحود، وده أعلى درجات النفي، لم أكن لأسجد، لم أكن لأسجد أعلى درجات النفي، يعني الموضوع ده منتهي بالنسبة له، إزاي يعني أنا أسجد لواحد مخلوق، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، ده مخلوق من طين أسود كريه الرائحة، طال عليه الزمن وطال عليه المكس، فإزاي أنا أسجد واحد مخلوق من المادة دي؟ وفي سورة صاد قال خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من طين. فرد الأمر على ذلك. هنا العلماء بيقولوا إن الإنسان لما المعصية بتاعته تبقى معصية آدمية يوشك أن يتوب إلى الله. إيه معصية آدم؟ معصية آدم فنسي ولم نجد له عذرا، إن ربنا نهاني يأكل من الشجرة فهو حصل عنده شيء من الغفلة فنسي وأكل من الشجرة، دي معصية آدمية. المعصية دي يوشك الإنسان أن يهدى إلى التوبة من هذه المعصية. إنما المعاصي الإبليسية دي قصة تانية بقى. المعاصي الإبليسية هي في حد ذاتها ممكن تكون سبب في عدم توفيق الإنسان للتوبة. المعصية الإبليسية ليه إيه؟ ليه رد الأمر على الله، مش إن هو يقع في محظور، لا، إن هو يرد الأمر على الله. ومن ذلك استنبط شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع فتواه، وكذا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد وغيره، قاعدة شرعية عظيمة جدا، ألا وهي أن جنس فعل، أن جنس ترك المأمورات أشد خطرا وأعظم ضررا على الإنسان من جنس فعل المحظورات. يعني إيه؟ أيهما أشد، تارك الصلاة ولا الزاني؟ ها؟ مين؟ تارك الصلاة. طب أيهما أشد، تارك الصلاة ولا قاتل النفس؟ برضو قاتل النفس تارك الصلاة. طب أيهما أشد، تارك الصلاة ولا السارق؟ تارك الصلاة. طب أيهما أشد، تارك الصلاة ولا أكل المال الحرام وشرب الخمر؟ تارك الصلاة. وده إجماع من المسلمين، نقله ابن القيم رحمه الله في أول في مطلع كتاب الصلاة وحكم تاركه، قال: لا يختلف المسلمون في أن من ترك فريضة عمدا أنه أشد وزرا وأعظم وزرا إثما ممن قتل النفس وأكل المال أو الزنا وشرب الخمر. متخيلين ليه؟ لأن الصلاة أمر، الزنا نهي. إن واحد يقع في النهي يوشك أن يتوب، لكن واحد يرد الأمر على الله ويترك الأمر، دي مصيبة، مصيبة. ولذلك الإنسان اللي بيقع في كبائر بس بيصلي عادة بيتوب، يوشك أن يتوب. لكن الإنسان اللي بيقع في كبائر متعلقة بترك الصلاة أصلا وترك المأمورات، عادة هذا لا يوفق للتوبة، لأن هيتوب إيه الحاجة اللي هتدفعه أنه يتوب؟ مش ربنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ طب ما فيش صلاة أصلا، هيجيب منين بقى؟ مشكلة كبيرة جدا. فها هنا قارن العلماء بمعصية آدم ومعصية إبليس. فهنا قال الله، قال: يا إبليس ما منعك أن تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فقال الله، قال: اخرج منها فإنك رجيم. اخرج منها، اخرج منها يعني اخرج من إيه؟ من الملأ الأعلى، سواء كان الجنة على وجه الخصوص أو المنزلة التي جعله الله فيها مع الملائكة الملأ الأعلى. قال: فاخرج منها فإنك رجيم. والرجم نوعان، رجم حسي ورجم معنوي. فأما الرجم المعنوي أو الرجم الحسي ففي صورة هذا الرجم الذي يقع للجن إذا أرادوا أن يتخطفوا السمع من السماء، يعني الجن كده يعملوا صف 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 ويطلعوا السمع عشان يتخطفوا السمع، ها؟ يقوم نازل الشهاب: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ده رجمه، ده رجم حسي جعله الله لإبليس ولذرية إبليس. أما الرجم الثاني فهو الرجم المعنوي، بمعنى اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فطرده الله من رحمته ولعنه. قال: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أيهما أشد، أن يقال أنت ملعون أو أن يقال عليك لعنة الله؟ يعني قال أنت ملعون أو أنت أو عليك لعنة الله، أعاذنا الله وإياكم. يعني لو قيل لإبليس أنت ملعون أو قيل له عليك لعنة الله، أيهما أشد؟ مما لا شك فيه عليك لعنة الله. ليه؟ هذا الحرف الذي يسمى عند العلماء بحرف بحرف المعنى اللي هو عليك، وإن عليك اللعنة، هذا حرف للاستعلاء المجازي، هذا حرف للاستعلاء المجازي. وكأن اللعنة، وكأن اللعنة جبل يوشك أن يقع على هذا الشيطان، يعني جبل كده ربنا بيلقيه عليه، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. بخلاف لما يقال إن هو بس وصف كده إن هو مجرد ملعون، لا، ده فيه لعنة ساقطة من الملأ الأعلى عليه بعدما نزل إلى سفول بسبب رده الأمر على الله سبحانه وتعالى. وإن عليك اللعنة إلى يوم إيه؟ إلى يوم الدين. الدين يعني الحساب. الدين له معاني مختلفة في اللغة ومعاني مختلفة في القرآن. من ضمن معانيه اللي وردت في سورة الفاتحة وفي الموضع ده هو الحساب. يوم الدين، دان فلانا إذا حاسبه، يقول فلان دان فلانا إذا إيه؟ حاسبه. فيوم الدين يعني يوم الحساب. فقال: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، أي وإن اللعنة كائنة، وإن اللعنة كائنة عليك في الدنيا حتى تصل بها إلى يوم الحساب، فتحاسب على ضلالك وكفرك وردك الأمر على الله وإغوائك لعباد الله بأمر زائد على مجرد اللعنة. يعني اللعنة دي حاجة دنيوية، لما نروح هناك بقى في حاجات زائدة على مجرد اللعنة. سيصاب بها قبحه الله، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أول ما سمع الكلام ده قايل إيه؟ قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فأنظرني، قال ربي فاء، الفاء دي للترتيب، للترتيب يعني وكأنه رتب ما قبلها على ما بعدها، يعني بما إني لعنت بسبب آدم، خلي بالك، بما إني لعنت بسبب آدم وبسبب بني آدم، قال ربي فأنظرني يعني فأمهلني إلى يوم الدين، لا خلي بالك، إلى يوم يبعثون. ليه؟ لأن هو نفسيته وهو بيقول الخطاب ده تركيزه مع مين؟ مع آدم اللي تسبب في لعنه وطرده من رحمة الله، فقال أنا عايز بس أفضل معاهم لغاية لما يبعثوا، بس عايز أفضل أنا معاهم بقى أقعد لهم كده، يبقى كل تركيزه في إغوائهم إلى اللحظة اللي مش عارف يغوهم، اللي هو لحظة البعث والعرض على الله سبحانه وتعالى. قال فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين، فإنك من المنظرين إلى يوم الدين، لا إلى يوم يبعثون، لا إلى يوم الوقت المعلوم. شوفوا السياق ماشي عامل إزاي، يوم الدين وبعدين إلى يوم يبعثون وبعدين ربنا يرد عليه يقول له إيه، إلى فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. دي فيها تعريض بجهل آدم، بجهل إبليس ورده الأمر على الله، إن أنت وقت الأمر ده ولكن الله وقته لزمن معلوم لديه لا تعلمه لا أنت ولا بني آدم، ولا بنو آدم ما يعرفوش. وقت معلوم يعني وقت معلوم عند الله سبحانه وتعالى. شوف القهر الإلهي عامل إزاي على إبليس، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، أي لدينا يوم الوقت المعلوم لدينا. قال ربي فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. شوف الآية هنا عاملة إزاي. قال ربي بما أغويتني، ربي هنا في دلالة على إيمان إبليس بربوبية الله، يقول ربي، وهذا فيه دليل على أن ليس كل من آمن بربوبية الله يبقى بالضرورة يبقى مسلم، يعني ممكن واحد يبقى مؤمن بربوبية الله كرب ولكنه لا يؤمن بوجوب عبادة الله، ده كده يبقى الإسلام ده بواش مجرد أن واحد يبقى مؤمن بوجود إله، يعني إحنا لو قابلنا واحد مؤمن بوجود إله ولكنه غير مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام كافر، طب واحد مؤمن بوجود إله ولكنه غير مؤمن بالقرآن كافر، الإيمان ده مش الإيمان في الحاجات الضروريات لا تتجدد، يعني إيه؟ من كفر برسول كفر بكل رسل، يعني لو واحد آمن بكل رسل ولكنه كفر بعيسى هذا كافر، واحد آمن بكل الرسل ولكنه كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا كافر، واضح؟ يبقى الإيمان في البديهيات في الضروريات الدينية العقدية لا يتكذب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ده ممنوع، لازم اللي يؤمن يؤمن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، إنما لو حد فرق وقال لا أنا نؤمن ببعض ونكفر ببعض دي ردة عن الإسلام، ده مش إيمان. يعني الواحد عشان يكون مؤمن في حاجات معينة، ما ينفعش واحد يقول لا إله إلا الله ويمسك عن محمد رسول الله، ده مش مسلم، لازم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما ينفعش واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبعدين يقول وعيسى ابن الله، ده مش مسلم، لازم يقول وعيسى كلمة الله ورسوله ألقاها على مريم وروح منه وهكذا، فيبقى المسائل في الضروريات لازم. فها هنا قال ربي فبما أغويتني، الباء دي باء السببية، الباء دي باء السببية يعني بسبب إغوائك لي. شوف بقى سوء الأدب مع الله، نسب ما وقع له من الغواية من الغواية إلى الله سبحانه وتعالى، وكأنه هو ما عملش حاجة، لا ده اللي أغواني هو ربنا واللي أضلني هو ربنا، زي الكفار كده لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا، يا ربنا لو مش عاوزنا نكون كفار ما كانش خلقنا كفار، ما كانش خلانا نعبد الأوثان. كذلك إبليس قال ربي بما أغويتني يعني بسبب إغوائك لي، مع إن هو اللي غوى عن سبيل الله، هو اللي أضل عن سواء السبيل، هو اللي زاغ عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء بيقولوا من القواعد الإيمانية الكبيرة جدا في باب القضاء والقدر، يقولوا إيه؟ يقول القدر لا يحتج به، يحتج به في المصائب لا في المعارف. دي قاعدة عقدية، إن القدر يحتج به في المصائب لا في المعارف. يعني إيه؟ يعني واحد مثلا ذاكر وجاب آخره في المذاكرة، وبعدين دخل لقى الامتحان حاجة من بره المنهج أصلا، حاجة مش في إيده، فوقع في المادة. ساعتها يمكن يطلع من اللجنة يقول إيه؟ قدر الله ما شاء فعل. ليه؟ لأن دي مصيبة، دي مش معيبة. لكن واحد ما فتحش كتاب ودخل محلش حاجة، ينفع يطلع على باب اللجنة يقول قدر الله ما شاء فعل ويعمل فيها الشيخ المؤمن؟ ما ينفعش، ده سوء أدب مع الله. ليه؟ لأن أنت أصلا بتستدل بالقدر على معيبة فيك أنت، على معيبة مش على مصيبة. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة واللفظ الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحج آدم وموسى، حصل مناظرة بين آدم وموسى، فقال موسى: أنت أول، إن أنت أبونا أول البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته، ثم أخرجتنا منه. يعني بيقول له أنت السبب أن أنت خرجتنا من الإيه؟ من الجنة بأكلك من الشجرة. فقال يا موسى: أنت قد استفاق الله بكلمته واستفاق بالتوراة وأنزل عليك الهدى والفرقان، وأما علمت، هل قرأت في التوراة كم خلقني الله سبحانه وتعالى قبل متى كتب الله التوراة قبل أن يخلقني؟ قال: كتبها قبل أن يخلقك بأربعين عاما. خلي بالك، يعني التوراة كتبت قبل خلق آدم أصلا بكام؟ بأربعين عاما. قال: أما قرأت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: فكيف تلومني على شيء قدره الله علي قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى. هنا خلي بالك، هنا آدم عليه السلام احتج بالقدر على موسى، احتج بالقدر. ليه؟ لأن اللي آدم عمله مصيبة ولا معيبة؟ ليه ما كنش معيبة؟ ما هي معصية. اللي قال مصيبة ليه ما كنش معيبة؟ ليه ما نوصفش ان الاكل ادم من الشجرة ده معيبة مش مصيبة؟ الجواب: لانه تاب الى الله. التوبة بتحول المعيبة لمصيبة. مثال: واحد سرق، وبعد ما سرق تاب الى الله، وبعدين بعد ما تاب واحد بيقول له: انت سرقت ليه؟ يقول له: قدر الله ما شاء فعل. ده يجوز له انه يقول في السرقة ده قدر الله ما شاء فعل. ليه؟ لان السرقة هنا تحولت لايه؟ لمصيبة بالتوبة. لكن واحد سرق وما تابش، واحد بيسأل: انت سرقت؟ يقول له: قدر الله ما شاء فعل، انا رحت كده وده ربنا مقدر عليا ان انا اسرق. ده ما ينفعش، ده سوء ادب مع الله. شفتوا الفرق بين الاثنين؟ ده اللي ابليس عمله. ابليس قال: فبما اغويتني لأزينن لهم في الارض. خلي بالكم، لأزينن لهم في، لم يقل لأزينن لهم الارض، لا، لأزينن لهم في الارض. الفي دي تدل على ايه؟ بتدل على وقوع الزينه في كل ما على الارض، ان كل شيء على الارض فيه شيء من التزيين الشيطاني اللي بيشد الانسان من الاخره الى الدنيا. ولذلك قال الامام الغزالي رحمه الله تعالى، مشهور في ناس كتير بيقولوا غزالي بالتشديد، ولكن الاصح الغزالي بدون تشديد، لانه قريه غزاله معروفه، فالنسبه بتكون غزالي مش غزالي. المهم، الامام الغزالي في الاحياء بيقول ايه؟ يقول: ما بعث الانبياء الا لصرف الناس عن الدنيا الى الاخره. دي وظيفة الأنبياء، صرف الناس عن الدنيا إلى الآخرة. فالشيطان وظيفته الأساسية إيه؟ يزين الدنيا عشان الناس تسيب الآخرة ويروحوا للدنيا. شوفوا الوظيفة العكسية. قال: فبما أغويتني لأزينن له في الأرض ولأغوينهم. اللام دي لام القسم، بيقسم على أن هو يعمل كده. ولأزينن لهم، دي لام قسم، قسم مقدر، يعني والله لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم، دي لام قسم برضه، ولأغوينهم أجمعين، فيش استثناء، إلا ده المستثنى بقى، إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قراءة المخلصين يعني العباد الذين أخلصوا لله فخلصهم الله، يعني عباد اصطفاهم الله فأخلصوا لله فكانوا من المخلصين. مسألة مركبة، واخدين بالكم ازاي؟ والعباد دول حاجة عجيبة جدا، دايما يشوفوا نفسهم مش من المخلصين، يعني هم خلصهم الله فأصبحوا من المخلصين، ومع ذلك مش بيشوفوا نفسهم إيه؟ مخلصين. ولذلك نقل الغزالي في الإحياء وكذا غيره: من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. شوفوا المسألة، من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص، يعني المخلص من علاماته أنه ما بيشوفش نفسه مخلص، ما بيشوفش إخلاصه، دي من علامات المخلص أصلا. فهنا قال: إلا عبادك منهم المخلصين. فقال الله: قال: هذا صراط علي مستقيم.
قال هذا صراط علي مستقيم. هذا الاسم الإشارة ده في معنى ضمير الشأن، أو هو إشارة لما تم الاتفاق عليه إن هو هينظره سبحانه وتعالى، فهو هيغوي الناس ويزينهم في الأرض. فقال هذا أي ما وقع في سالف الكلام، هذا صراط علي. لما يقول إيه هذا ما تعاقد عليه فلان مع فلان، ده لفظ عقد، لفظ عقد. هذا صراط علي أي واجب علي مستقيم، لا ولا اعوجاج فيه، يعني مش هيتم تغييره، صراط مستقيم. دي قراءة الجمهور. قراءة يعقوب قال هذا صراط علي مستقيم، مش هذا صراط علي، لا هذا صراط علي أي ظاهر مستقيم. قال هذا صراط علي مستقيم. وبعدين بقى الجملة الخاتمة، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. نقف خمس دقايق مع الجملة دي ونختم بها. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هو دي اللي احنا عايزين نوصلها من ساعتها. نحكي كل الموضوع ده عشان نوصل لإيه؟ إن عبادي، شوف الياء اللي فيها التأنيث لعباد الله سبحانه وتعالى، التأنيث ليهم والحماية والنصرة والمعية. إن عبادي ليس لك عليهم، زي على بتاعت اللعنة كده استعلاء المجاز، ليس لك عليهم سلطان، ما فيش أي سلطان قوي عليهم. والشيطان نفسه في الآخر يقول إيه، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الآية اللي احنا ختمنا بيها المرة اللي فاتت، صح؟ وما كان لي عليكم من سلطان. فهنا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب. الآخر الآية نقف بقى مع كلمة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يعني إيه الشيطان ملوش سلطان على العباد؟ أنا أدي لكم خمس ستة أحاديث كده سريعة نجردها بس كده، ونتفرج على سلطان الشيطان على العباد عامل إزاي، عشان نعرف فعلا هو له سلطان علينا فعلا، ولا ده أضعف عقبة فيما بيننا وبين الله. والعقبة الأساسية فيما بيننا وبين الله هو إحنا، هو نفسنا إحنا، هي دي العقبة الأساسية مش الشيطان. عند الإمام، عند أبي داود في سننه عن والد أبي المليح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فقال رجل تعس الشيطان لما عثرت دبته، يعني دبته كده كعبلت، فقال ايه تعس الشيطان. ودي كان من عادة العرب لما اي حد يحصل له اي حاجة وحشة يوم شتم الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام اذا عثرت دبة احدكم فلا يقل تعس الشيطان، فانه يتعاظم حتى يصير كالبيت ويقول بقوة صرعته، ولكن ليقل بسم الله فانه يتصاغر حتى يصير كالذباب. عشان قال ايه؟ خلي بالكم، عشان قال ايه؟ بسم الله، ما قالش اعوذ بالله، خلي بالكم، ما قالش اعوذ بالله، ده قال بسم الله بس. ولذلك عند مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله عند دخوله وعند عشائه وعند عشائه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. يعني مجرد يدخل بيته يقول بسم الله، الاكل يتحط له يقول بسم الله، الشيطان يقول ايه؟ لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل بيته ولم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت. فإذا قدم له العشاء فلم يذكر اسم الله قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. سبحان الله. وعند أبي داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال، شوف خلي بالك مش أعوذ بالله، لا مجرد يقول بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له حسبك قد كفيت وهديت ووقيت. فيتنحى له شيطان، يجي شيطان كده يعترض طريقه، فيقول له آخر أن لك برجل قد هدي وكفي ووقي. هتعمل له إيه؟ ده واحد كفي وهدي ووقي، هتعمل معاه إيه؟ ولذلك عند مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكوا الإناء وأوكوا السقاء وغطوا الإناء وأقفل الأبواب، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يفك وكاء مربوط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، يعني الشيطان بقدراته الخارقة دي لو باب اتقفل وذكر اسم الله عليه ما عرفش يفتح الباب. لو حاجة اتربطت أو اتغطت وذكر اسم الله عليه ما عرفش. عند مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء، يعني يسمع المؤذن في المدينة يهرب لغاية لما يكون فين؟ يروح فين؟ يروح الروحاء. الروحاء دي بينه وبين المدينة كام؟ 36 ميل، يعني حوالي 70 كيلو، زي من هنا البنها. يعني الأذان يأذن في المنصورة الشيطان يجري من المنصورة البنها. أنتوا مستوعبين ده سلطان الشيطان؟ مستوعبين؟
عند مسلم من حديث أبي هريرة من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ بنو آدم أو إذا قرأ ابن آدم آية فيها السجدة أي آية قرآنية فيها السجدة اعتذر الشيطان يبكي زي الأطفال اعتذر الشيطان يبكي ويقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فأبي يقعد يعيط زي الأطفال. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وعند مسلم والنسائي من حديث أبي الدرداء ولفظ للأخير لفظ المسلم والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة فرآه الصحابة مد يده وقال عليك لعنة الله ثم رجع فلما فرغ من صلاته قال يا رسول الله رأيناك مددت يدك ثم لعنت شيئا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك إبليس. وفي رواية الصحيحين قال في رواية مسلم تحديدا قال تفلت علي عفريت من الجن يا إما إبليس نفسه يا إما عفريت. العفريت ده أقوى أنواع الجن. العفريت في لسان العرب هم درجات كده في حاجة اسمها الأرواح دي العفاريت اللي هم الصبيانية وفي حاجة اسمها الشياطين وفي حاجة اسمها المرضى مرضة الجن الأعلى من كل دول بقى العفريت. ولذلك في قصة سليمان إيه قال عفريت من الجن أنا أتيك به بعدها قال إيه قال الذي عنده علم من الكتاب اللي عنده علم الكتاب ده كان من بني آدم ما نقدرش نقول هو من الجن. ليه؟ لأن العفريت ده آخرهم في القوة ما فيش حد بعده ما فيش حد أقوى منه. هو العفريت ده زي ما نلاحظ في كتاب الحيوان ذكر الطبقات دي وقال إن أعلى حاجة في لسان العرب هو العفريت. المهم فتفلت عليه عفريت وفي رواية النسائي ومسلم تفلت عليه إبليس نفسه فجاءني بشهاب من نار يريد أن يقطع علي صلاة قال فمددت يدي لآخذه ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا في سارية من سواري المسجد يلعب به صبيان أهل المدينة. متخيلين؟ ده الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسكه ويربطه بسارية يقعد الأطفال يلعبوا يقوموا من النوم يلعبوا به وهو مربوط كده اللي يديله قفا واللي يديله ألم واللي مش عارف يلعبوا به. ده سلطان الشيطان. ففعلا الشيطان إن كل ده في مجرد ذكر الله عند حضور الشيطان بسم الله. فما ظنكم لو قال الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو طبق قول الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ. العوذة في لسان العرب عارفين حتة اللحمة اللي بتبقى لازقة في العظم دي اسمها عوذة في لسان العرب. ليه سموها عوذة؟ لأنها شديدة الالتحام والالتصاق بالعظم. الاستعاذة هو شدة الالتصاق والالتحام بجناب الله وحماية الله سبحانه وتعالى. الإنسان يستعيذ بالله يعني يكون دائما في جناب الله وفي حماية الله من كيد الشيطان. طب دلوقتي الشيطان جوه وسوس لي قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوسواس لسه جوه في دماغي اعمل ايه؟ دي نفسك انت دي مش الشيطان دي نفسك انت دي شهوتك انت دي رغباتك انت. انت محتاج ان انت تزهد في نفسك وتربي نفسك بالعبادات وبالقرب بالذكر بالقرآن تربي نفسك وتجاهد نفسك في ذات الله عشان تقدر تقطع الحجاب اللي بينك وبين ربنا اللي هو النفس. أسأل الله أن يجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.